الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في درسنا المعتاد في كتاب فتح الغفار، وموضوعنا لهذا اليوم في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فيبدأ الأخ عبد الله بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وفي لفظ عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود، وقال فيه بعد صلاة العصر. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله خبرني عن الصلاة، قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة مصدورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تشجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم، ولأبي داود نحوه، وأوله عنده. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: يبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. روى أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي، وقال غريب، وقال في الخلاصة: أعلم القطان بما بان أنه ليس به علة، أنه ليس بعلة انتهى. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. وفي رواية
المغرب،
وحين تضيف الشمس للمغرب، وفي رواية: وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود بإسناد في محمد بن إسحاق وقد عنعن. وسيأتي ما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالركعتين بعد العصر في باب قضاء سنة الظهر. وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية. وفي رواية مرتفعة أخرج أبو داود والنسائي، قال الحافظ بإسناد حسن. قوله بين قرن الشيطان، قال الهروي: قيل قرناه جانب رأسه، وقيل ما أن القرن القوة، أي تطلع عند قوته انتهى، أي تطلع حين يتحرك الشيطان ويتسلط. والراجع عند جماعة من المحققين الأول، ومعناه أنه يدنو رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليصير الساجد لها كالساجد له. قوله: تسجر جهنم بالسين المهملة والجيم والراء، أي يوقد عليها إيقادا بليغا. قوله بازغة، أي ظاهرة. قوله تضيف بفتح الفوقية بعدها الراء المعجمة، ويا أن تحتية مشددة في الدور النثير، تضيفت الشمس للغروب أي مالت.
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. رأينا أن المصنف رحمه الله أورد في هذا الباب عدة أحاديث، وجميعها تدل على بعض الأشياء المتفق عليها. وربما جاء في بعضها شيء من الزيادات على ما في الأحاديث الأخرى. فأحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات المذكورة جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبلغون 15 صحابيا أو يزيدون، منهم هؤلاء الذين سموا في هذه الأحاديث، ومنهم صحابة آخرون لم يسموا، وبعض هذه الأحاديث كما رأينا في الصحيحين، فالنهي ثابت بلا شك، ولكن أمامنا بعض الأمور التي تحتاج إلى مناقشة في هذه المسألة المهمة. الأمر الأول، هل جميع الوقت من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، حكمه حكم واحد أو يختلف؟ وثانيا، هل الوقت الذي جاء في بعض الأحاديث وهو حين يرتفع أو يقوم قائم الظهيرة حكمه كحكم الوقتين الآخرين أو لا؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث وبين أحاديث أخرى ظاهرها التعارض بينها وبين هذه الأحاديث كما سنرى إن شاء الله تعالى؟ حديث أبي سعيد الخدري الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب، أنا أشك في هذه الزيادة، لكن يحتاج من ينظر إلى رواية الإمام أحمد، قد تكون هذه هي رواية الإمام أحمد والعلم عند الله. أما رواية البخاري فليست فيها هذه الزيادة، لأنها تكرار كما نرى، أي قوله وبعد العصر حتى تغرب. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، ماذا نسمي هذا؟ نهي أو نفي؟ نفي لجنس الصلاة. طيب، إذا نفي جنس الصلاة في مثل هذه الحال، قد يحتاج إلى شيء مضمر، يعني كان نقول لا صلاة كاملة مثلا، أو لا صلاة صحيحة، يعني نحتاج إلى شيء مضمر. لكن الأولى منه أو الأولى من هذا أن يقال إن النفي في هذه الحال يراد به النهي، ويدل عليه باقي الأحاديث كحديث عمر بن الخطاب الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، فدل هذا على أن النفي في حديث أبي سعيد الخدري يراد به النهي، وهذا معروف في لغة العرب أن الأمر قد ينفى ويراد به النهي. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أي لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن هذا نسميه عموما أو لا؟ يعني يعم كل صلاة، ليس كذلك؟ هذا عام يعم كل صلاة، ومنهم من ذهب إلى أنه مطلق. فبعض أهل العلم يرى أنه عام وبعضهم يرى أنه مطلق. ما الفرق في هذه الحال بين العام وبين المطلق؟ الآن إذا قلنا إنه عام فيعم جميع أجناس الصلوات، فصلاة الفريضة التي هي قضاء وصلاة التطوع سواء كانت من ذوات الأسباب أو ليست من ذوات الأسباب، وإذا جئنا لنعدد الصلوات ذوات الأسباب نرى أنها متعددة. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد، أيوة، مثل ركعتي الطواف وركعتي الوضوء، طيب وغيره، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، يعني قلنا صلاة الفريضة لابد أن يكون قد نسيها، إذا نسي هل يصليها أو لا، صلاة الجنازة، نعم، يعني كل هذه الصلوات التي يمكن أن تصلى في هذه الأوقات يشملها هذا العموم، أليس كذلك؟ طيب إذا وجدنا بعض الأحاديث جاءت دالة على أنه يصلى في هذه الحال بعض أجناس هذه الصلوات، ماذا نقول في هذه الحال؟ أي نسمي تلك الأدلة مخصصة من هذا العموم، يعني خصت هذه الصلوات التي ذكرت فأخرجتها من ذلك العموم. فاستخراج بعض أفراد العام هذا يسمى التخصيص، تماما مثل ما في هذا الحديث الذي معنا. أما إذا أردنا أن نقول إنه مطلق فبعضهم يقول إن الأدلة التي مثل حديث أبي سعيد وما في معناه أدلة مطلقة. طيب قالوا وقيدتها الأدلة التي قيدت النهي بحال الغروب، يعني حين تتضيف الشمس للغروب، بمعنى أنه يمكن أن تصلى الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن يقرب وقت طلوع الشمس، ويمكن أن تصلى الصلاة أيضا بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، فذاك هو وقت النهي. فتلك الأدلة مقيدة لهذا الإطلاق الوارد في مثل هذه الأحاديث. إذا جئنا لبعض الأحاديث التي وردت فيها هذه الصلوات التي ذكرناها كحديث تحية المسجد، ما هو الحديث؟ احفظها محمد. اي نعم نعم السلام. طيب طيب اي محمد أيوه. جيد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب هذا يعم كل وقت ولا ما يعم كل وقت؟ يعم كل وقت، إذن هو حديث عام. تعارض عندنا عمومان، عموم هذا الحديث وعموم الأحاديث التي معنا هنا، فهنا حصل الاختلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. فمنهم من يرى أن أحاديث النهي مخصصة لذاك العموم الذي في حديث تحية المسجد مثلا، يقول نعم تؤدى تحية المسجد إلا إذا وافقت وقت نهي، فيخرج منها هذا الوقت، يخرج من هذا العموم. ومنهم من عكس وقال إن أدلة النهي عن الصلوات عامة، عن الصلوات في أوقات مخصوصة عامة، إلا ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، فهذا مخصص لذلك العموم. طيب، في مثل هذه الحال كيف نفصل في القضية؟ تعارض عندنا عمومان في مثل هذه الحال، كيف نفصل في القضية؟ وش رأيكم؟ ها؟ يقدم أقوى العمومين، كيف نعرف أن أحدهما أقوى؟ طيب، وهل أحدهما دخله تخصيص مثل وش نعم طيب، وغير هذا ما في شيء أقوى؟ ممتاز. نعم، يعني مما يؤيد القول القائل بأن أن العموم المخصوص في هذه الحال هو أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بل وبقوله أيضا خصص هذا العموم. تقدم معنا في الباب السابق الأدلة التي فيها من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ألا يوافق المصلي في هذه الحال وقت النهي المتحتم الذي هو وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس؟ ولذلك ذهب الظاهرية في مثل هذه الحال إلى القول بأن أدلة النهي منسوخة، وجعلوا مثل هذا الحديث ناسخا لأدلة النهي، وجوزوا الصلاة في أوقات النهي. ولكن نحن نرى أن مثل هذا الفهم غير سديد، فالقول بالنسخ يحتاج إلى دليل، وإن كان بعض أهل العلم يجعل التخصيص فرعا من النسخ، لكن هو في الحقيقة ليس النسخ المعهود المعروف الذي هو إزالة الحكم بالكلية والإتيان بحكم متأخر عنه. لا، التخصيص إنما هو إخراج بعض أفراد العموم، سواء سمي إخراج تلك الأفراد نسخا أو سميناه تخصيصا، فالتسمية لا تغير من الواقع شيئا، فالحكم باقي. يعني إذا أخرجنا بعض أفراد العموم فالحكم يشمل الأفراد الباقية، وربما تكون هي الأكثر، فكيف يقال إن هذا نسخ في مثل هذه الحال؟ الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بعد صلاة العصر هو حديث أم سلمة المتفق على إخراجه في الصحيحين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس بعد صلاة الظهر فشغل بهم عن النافلة التي بعد صلاة الظهر حتى حضرت صلاة العصر، ثم دخل بيته بعد صلاة العصر فقام يصلي، فتعجبت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من صنيعه صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه الخادمة تسأله وأوصتها، قالت إن أومأ لك بيده فاسكتي، وإن لم يومئ بيده فتكلمي، بمعنى كأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فيحتاج إلى التذكير. فذهبت الخادمة وسألته ما هذه الصلاة التي تصليها، فأومأ بيده فجلس. فلما سلم عليه الصلاة والسلام أخبر أم سلمة بأنه شغل بوفد عبد القيس، وإن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر. فإذا هو صلى الله عليه وسلم صلى هذه النافلة بعد صلاة العصر. بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يأخذ به، لأنه إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله يحمل الفعل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. وهذا التقعيد عليه ما عليه، يعني قد يكون صحيحا في بعض الأحيان، ولكن في غالب الأحيان لا يكون صحيحا، وإنما ينظر إلى تعارض القول والفعل ها هنا، ويحمل الفعل على أنه مخصص لذلك النهي، أو مخصص لذلك العموم، أو حاملا وناقلا النهي من التحريم إلى الكراهة. طبعا لا أقصد في هذا الحديث، ولكن هذا من حيث العموم. إذا جاءنا حديث ينهى وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النهي، مثل ما قلنا في الشرب قائما، كون عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم شرب وهو قائم، فإن شربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحمل على أن هذا النهي لكراهة التنزيه وليس للتحريم. بطبيعة الحال فيه خلاف، وهذا كنت ذكرته بالتفصيل في الرسالة التي أخرجتها في حكم الشرب قائما، وكان موضوع الدرس الذي في جامع القاضي يوم السبت الماضي أيضا عن هذا الحديث، وتكلمت فيه في ما يغني عن الإعادة، بإمكان سماعه مسجلا لمن أراد أن يسمعه. على كل حال هذا التقعيد الذي يذكره الشوكاني كثيرا قد يغتر به بعض طلبة العلم ممن يجعلون تفقههم في نيل الأوطار، وهو أيضا طريقة الظاهرية، ولكن لا يلزمهم في كل الأحيان، لأن الظاهرية في مثل هذه الحال رأوا أن النهي منسوخ، لكن مثل هذا المسلك عندهم يدندنون حوله دائما، فيقولون إذا تعارض القول والفعل إن الفعل يحمل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عندنا الآن كما قلت الأحاديث التي تقدمت معنا في الباب السابق، ومثل هذا الحديث. بطبيعة الحال الأحاديث التي تقدمت معنا في الباب السابق يمكن أن يجاب عنها، فيقال إن النهي ها هنا مخصوص بصلاة التطوع والنوافل، وليس المقصود به صلاة الفريضة، فبالتالي لا تعارض بينه وبين تلك الأحاديث التي وردت، وفيها كما قلت من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قالوا هذا خاص بالفريضة، وكلامنا كله في صلاة التطوع. فيقال لهم ما دام الأمر كذلك فصلاة التطوع فيها هذا الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بعد صلاة العصر. لا شك أن بعضهم يستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب على هاتين الركعتين اللتين بعد صلاة العصر، لأن بعض الناس في ذلك الوقت لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد صلاة العصر ظنوا أن ذلك سنة، فذهبوا يصلون في مثل هذا الوقت، فعمر رضي الله تعالى عنه نهاهم، وحق له أن ينهاهم لأنهم يصلون دون ذات سبب، يعني ليس هناك سبب يدعوهم للصلاة في مثل هذا الوقت، وإنما ظنوا أن ذلك نافلة بعدية لصلاة العصر، أو أنه سنة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر وإن لم تكن ملتصقة بصلاة العصر. فعلى كل حال نهي عمر رضي الله تعالى عنه في محله، لكن لا يستفاد منه العموم المطلق، يعني أنه لا يصلى بعد صلاة العصر مطلقا، بل إذا كان هناك سبب فيمكن أن تصلى الصلاة في مثل هذه الحال، والأسباب مثل ما عددناها قبل قليل، لكن بعض هذه الأسباب يمكن أن ينبه فيه على تنبيه، مثل صلاة الاستخارة. فنقول الأولى أن لا تصلى صلاة الاستخارة في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك أمر يفوت. أما إذا كان بالإمكان الانتظار بصلاة الاستخارة إلى أن يخرج وقت النهي فيجب تأخيرها إلى ذلك الوقت، لكن إن كان هناك أمر يخشى فواته ويحتاج إلى صلاة الاستخارة في مثل هذه الحال فنقول نعم يصلي صلاة الاستخارة. أما ركعة المسجد فالأمر فيها إن شاء الله تعالى واضح وبين، وهو أن حديثها مخصص لعموم هذه الأحاديث التي هي أحاديث النهي. هناك أمر آخر، وهو هل النهي الآن في الوقت الذي بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، واحد الحكم فيه واحد أو لا؟ نقول الأحاديث بمجموعها تفيد أن الأمر يختلف، فالنهي من بعد صلاة الفجر إلى أن يقرب طلوع الشمس، يعني إلى حين طلوعها، ليس تأكيده وشدته وحتميته كالنهي في حال طلوع الشمس، بل في حال طلوع الشمس واضح أن النهي يتأكد في مثل هذه الحال وهو وقت قصير، فينبغي أن يكف المصلي عن الصلاة في هذا الوقت حتى بالنسبة لذوات الأسباب، لأن الوقت قصير ولا يفوت فيه مصلحة، يعني إن كان داخلا المسجد فبإمكانه أن ينتظر قليلا حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وكذلك بالنسبة لصلاة المغرب، إذا تضيفت الشمس للغروب فيتحتم عليه ويتأكد في مثل هذه الحال أن ينتظر. بعض أهل العلم يرى أنه بإمكانه أن يؤدي ذوات الأسباب حتى في مثل هذا الوقت الذي يشتد فيه النهي، فهذا رأي رآه بعض أهل العلم، ولكن الذي يميل إليه قلبي أنه ما دام وقتا قصيرا فينبغي للمصلي أن ينتظر، وعموم الأحاديث التي معنا تدل على أنه هو الوقت الذي يتأكد فيه النهي، بمعنى أن عندنا وقت، أن عندنا وقتا موسعا وعندنا وقتا مضيقا، فالوقت الموسع للنهي هذا يتخفف فيه في النهي، فيمكن أن تصلى الصلوات ذوات الأسباب ولا يشدد فيه مثل ما يشدد في الوقت الذي ضاق فيه النهي، وهو حال طلوع الشمس وحال الغروب. في حديث عمر بن الخطاب، أو مما يؤكد هذا القول الذي قلته قبل قليل، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الآتي، وفيه يقول لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وفي رواية مرتفعة. إذن هذا دليل على أن مثل هذا الوقت يتخفف فيه في النهي الوارد في هذه الأحاديث، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، يعني هذا يؤكد هذا القول الذي قلته. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. هذا يتفق مع حديث أبي سعيد، إلا أنه مبين بأن ما جاء في حديث أبي سعيد من قوله لا صلاة يقصد به النفي الذي يراد به النهي. قال وفي لفظ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والمعنى واحد. حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه هو حديث طويل في قصة إسلامه، وهو مخرج في صحيح مسلم بطوله. موضع الشاهد منه قوله قلت يا نبي الله خبرني عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. فهنا فيه هذه الزيادة المهمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وترتفع، يعني ليس المقصود فقط مجرد الطلوع ثم تباح الصلاة، بل لا بد أن ترتفع. وهذا الارتفاع بين في بعض الأحاديث لكن لم يرد المصنف هنا شيئا منها بأنها ترتفع قيد رمح. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فبعد ذلك تصح الصلاة ويحل الوقت الذي تصلى فيه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ورأينا في السلام رأينا في بيان المعاني التي في آخر الباب أن قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان اختلف فيه، لكن لعل المعنى الأظهر والأوضح ما هو ظاهر من هذا اللفظ، يعني يؤخذ بظاهر هذا اللفظ، وهو أن المقصود بالقرنين أي زاويتي الرأس أو جانبي الرأس، هذا هو المقصود بالقرنين، يعني يحمل هذا اللفظ على ظاهره ولا يعمد إلى تأويله ببعض التأويلات التي ذكرت في المعنى الذي معنا، وهو أنه بعضهم قال أن المقصود به جنود الشيطان، يعني قرن الشيطان يعني جنود الشيطان ونحو ذلك، كل هذا فيه شيء من البعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا طلوع حال طلوع الشمس بأنها تطلع بين قرني شيطان، أي أن من سجد في مثل هذه الحال فإنه يكون ساجدا للشيطان. وربما كان هذا المعنى حقيقيا فلا تدركه العقول، مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أن الشمس تذهب تغرب وتسجد تحت العرش، فمثل هذا لا نقحم فيه عقولنا، خاصة في مثل هذه الأعصار التي تبين فيها أن الشمس إذا ذهبت إلى جهة المغرب تطلع على أناس آخرين وتستمر في الطلوع إلى أن تعود إلينا مرة أخرى. فهذه الأحوال التي يتحدث أو تتحدث عنها بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي أشرت إليه وحديث أبي ذر المخرج في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين تذهب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم تذهب تسجد تحت العرش، نقول إن الغيبيات التي لا تدركها العقول لا يجوز للإنسان أن يقحم فيها عقله بما لا طائل تحته. بعض الناس ربما ينتاب قلوبهم شيء من الشك والزيغ، نسأل الله العافية في مثل هذه الحال، وبعضهم تجنبا للزيغ والشك يذهب ويطعن في هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحة. فالمدرسة العقلية الذين هم أفراخ المعتزلة وامتداد المعتزلة نجد أنهم يردون مثل هذا الحديث، مثل حديث أبي ذر، وربما أيضا مثل هذا الحديث أنها تطلع بين قرن الشيطان، أو على الأقل إذا تواضعوا يذهبون إلى تأويل ذلك في بعض التأويلات التي فيها بعد. والسبب أنهم يريدون أن يعاملوا المغيبات معاملة المحسوسات، وهنا منشأ الغلط عندهم. وإذا ساروا على هذا الطريق فإنه ستلزمهم فيه إلزامات عديدة، فأول الغيب الرب جل وعلا، يعني نحن إنما عرفنا ربنا جل وعلا بآياته ومخلوقاته وهتدينا إليه بذلك، وإلا فهو سبحانه لم نره ولا تدركه الأبصار ولا يمكن أن يرى في الدنيا، فما دام الأمر كذلك فهو غيب بالنسبة لنا. أيضا هناك بعض الغيبيات الأخرى التي ليس أمامنا إلا التسليم لها والإذعان والانقياد، وإن كانت قد تتعارض مع بعض الظواهر الكونية، مثل ما أخبر به الرب جل وعلا عن الحمار الذي في صاحب الحمار الذي في سورة البقرة وانظر إلى عظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وكذلك الأطيار التي قال عنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. قال: خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني مثل هذه المغيبة، كذلك المائدة ونزولها من السماء وغيرها، أشياء كثيرة. كل هذه الأمور التي تخرج عن نطاق العادة ليس أمام الإنسان إلا الاستسلام والإذعان والانقياد. ويبدو أني قد نبهت في بعض الدروس السابقة إلى أن الإنسان قد يتعاظم بعض الأشياء، ولكن إذا جاء وقت آخر تصبح هذه الأشياء التي يتعظمها سهلة، وأصبحت من جزء من حياة الناس، وليس هناك إطلاقا أدنى إشكال. على سبيل المثال، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، ألم تتعاظم قريش ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ورجوعه في ليلة؟ طيب الآن في مثل هذا العصر، هل الملاحدة، ما أقصد المسلمين، الملاحدة هل يمكن أن يتعظموا هذا؟ ما يتعظمون، لأن هذه الآلات كالطائرات والصواريخ والأشياء التي من هذا القبيل يمكن أن تذهب وتعود إلى بيت المقدس في ساعتين أو أقل من ساعتين. بعض الصواريخ والأشياء التي تسابق سرعة الصوت يمكن أن تعود في فترة وجيزة، فأصبح الآن هذا غير مستغرب في مثل هذه الحالة. لكن انظروا كيف أنه كان مستغربا في ذلك الوقت. كذلك قلت لكم في مرة سابقة، لو أنه قيل لأحدنا قبل فقط 10 سنوات، وليس قبل 100 سنة ولا قبل 1000 عام، قبل 10 سنوات، إنني أستطيع أن أحتفظ بمكتبة من أكبر المكاتب في قطعة بلاستيكية قدر الأنملة، قدر الأنملة فقط، ماذا يقول الشخص الذي أقول له هذا الكلام في ذلك الوقت؟ سيتهمني بالجنون. ونحن نرى الآن هذه الشرائح البلاستيكية أو التي فيها يعني جزء من المعدن، نضع فيها مكتبة كاملة تحتوي على يمكن آلاف المجلدات. هل أصبح الآن هذا مستحيلا؟ أصبح الآن ممكنا، لكن المشكلة أن الناس لا يؤمنون إلا بالمشاهدات، إلا من وفقه الله جل وعلا، وقليل ما هم. ولذلك ذكرت لكم في مرة سابقة مقولة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما قال له رجل أو سأله رجل عن مسألة من الغيب، فأومأ ابن عباس إلى الأفق وفيه شجرة، قال: أثر تلك الشجرة؟ قال: نعم. قال: أترى الشيء الفلاني الذي بعدها؟ قال: لا. قال: فكذلك عقلك له حد ينتهي إليه، انتهى عقلك إلى حد الشجرة، لكن الذي بعدها لا تدركه، لكن غيرك يدركه. ولذلك الاستنباطات التي يستنبطها بعض أهل العلم من بعض النصوص الشرعية يوفقها من يوفق، بعض الناس لا يدرك مثل ذلك. فعلى كل حال أنا أؤكد في مثل هذا الكلام، في هذا قد يطول في مسألة المغيبات وتقريرها، لكن المقصود أن نؤمن بمثل هذا على حقيقته. فالأصل في ألفاظ الشريعة أنها تجرى على حقيقتها، ولا نذهب إلى تأويلها إلا إذا تعذر من كل وجه أن يحمل اللفظ على حقيقته. إذا تعذر يمكن بعد ذلك أن يؤول تأويلا مقبولا، أو يوكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يتعذر أن يحمل على حقيقته، وهو أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، يكون الشيطان في جهة المشرق والشمس تطلع بين قرني، ما المانع من هذا؟ كم يكون حجم الشيطان؟ وهل يكون الشيطان فعلا ملاصقا للشمس أو لا؟ لا نقول هذا، هذا علمه عند ربي. قد يكون الشيطان جاء في جهة المشرق فقط والشمس بعيدة عنه، ولكن جاء في الجهة نفسها التي تصبح الشمس في هذه الحال تطلع بين قرني، هذا ممكن وليس بمستحيل، والعلم عند الله. قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. نلاحظ أن الشمس هناك طائفة من الناس يعظمون الشمس والقمر النيرين، وهم المجوس الذين يعظمون النار، ولعلهم الذين أيضا كانوا في وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هم قوم إبراهيم الذين كانوا يعظمون الكواكب ويعبدون الكواكب كما قصه الله جل وعلا علينا في سورة الأنعام، وقد يكون غيرهم، والعلم عند الله. ولذلك نلاحظ أن الشريعة جاءت بسد هذه المنافذ وهذه الذرائع التي يمكن أن تفضي لمثل هذه المفاسد، فيحرم علينا أن نصلي إلى النار. لماذا؟ لأنها ديانة المجوس، ويمكن في هذه الحال أن يلتبس الأمر على بعض الناس أو تسوغ مثل هذه الفتنة. وبهذا فسر بعض أهل العلم الصنيع الذي صنعه هارون الرشيد بالبرامكة، يعني لا يدرى ما سبب قتل هارون الرشيد للبرامكة، لكن فيما قيل إن السبب أنهم في حقيقتهم كانوا على دين المجوس وكانوا يتظاهرون بالإسلام، وأن هارون الرشيد اكتشف أنهم يريدون أن يسوغوا مجوسيتهم على الأمة، ومن ذلك أنهم جعلوا في المساجد النيران تحت دعوة ماذا؟ تحت دعوة تجمير المساجد، يعني بالمجامر التي هي المداخن التي فيها العطور، ولكن قصدهم أن يتوجه المسلمون بصلاتهم إلى النيران. هذا قول قيل والعلم عند الله تعالى، لكن المقصود وموضع الشاهد أن المجوس هم الذين يعظمون النيران. يرون أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر، وليس هذا موضع الاستطراد في ذلك، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم هنا وحينئذ يسجد لها الكفار، لعل المراد بهم هؤلاء المجوس. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني منذ أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يأتي وقت الزوال. ففي حديث عمرو بن عبسة هنا إضافة وقت ثالث من أوقات النهي، وهو وقت زوال الشمس، وأنه في هذه الحال ينهى عن الصلاة حتى تزول الشمس. قال فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني وقت صلاة الضحى، ولعل هذا فيه إشارة إلى فضل صلاة الضحى، فإن الصلاة في مثل هذا الوقت مشهودة ومحظورة حتى يستقل الظل بالرمح. المقصود وقت الزوال، فاستقلال الظل بالرمح أي الوقت الذي إما أن يكون فيه الظل يتجه إلى جهة الشمال ولكن لا يميل إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب، وإنما في الوسط، أو بحسب اختلاف فصول السنة يكون الرمح لا ظل له، وهذا في حال استواء الشمس في كبد السماء، فيكون الرمح لا ظل له. نعرف أن وقت الشتاء ووقت الصيف تتحول الشمس إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، ففي وقت الصيف تتحول إلى جهة الشمال، وفي وقت الشتاء تتحول إلى جهة الجنوب. فإذا تحولت إلى جهة الجنوب في وقت الشتاء فإن الظل في مثل هذه الحال ظل الرمح سيكون إلى جهة الشمال، لكن لا يحيد إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب، هذا وقت الزوال. وعكسه في وقت الصيف فإن الظل يمكن أن يتجه إلى جهة الجنوب أكثر من اتجاهه إلى جهة أخرى، لكن المقصود أن لا يحيد إلى جهة الشرق أو الغرب، فهذا هو وقت الزوال. متى ما اتجه الظل إلى جهة الشرق فإن الشمس تكون قد زالت وزال معها وقت النهي، وقال صلى الله عليه وسلم ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني في وقت الزوال هذا، فإذا أقبل الفيء يعني تحول إلى جهة المشرق، فصلي فإن الصلاة مشهودة، يعني يباح أو تباح الصلاة في مثل هذا الوقت، بل إنها مشهودة يعني لها فضل حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، يعني بعد صلاة العصر اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وهذا دليل على أن وقت النهي يعم من بعد صلاة العصر مباشرة حتى غروب الشمس، لكن يتأكد النهي في حال غروب الشمس. قال فإنها تغرب بين قرني شيطان كما قال صلى الله عليه وسلم في طلوعها، وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب، ذكر أن في لفظ أبي داود: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. مثل هذه الزيادة يعني لا علاقة لها بالباب الذي نتكلم فيه، وإنما موضعها في باب آخر. في حديث ابن عمر، ما أدري لعلي قد أطلت إليكم، كم بقي هذا؟ طيب، على كل حال خلونا نمشي في حديث ابن عمر ونقف إن شاء الله تعالى عند نهايته. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رآني يسار المولى ابن عمر يقول: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي وقال غيره، يعني ضعيف، يعني أن الترمذي قد ضعفه. قال في الخلاصة: أعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة. قال في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: ومثله للدارقطني عن ابن عمر. طيب، هذا الحديث أمره واضح بين، يعني إعلاله، يعني حتى وإن كان ضعيفا فإنه لا يضر، لأن معناه موجود في الأحاديث الصحيحة السابقة والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أنه إذا طلع الفجر فليس هناك صلاة إلا ركعتي الفجر. لكن هل المقصود بالركعتين النافلة اللتان هما قبل صلاة الفجر، أو المقصود الفريضة؟ يبدو والعلم عند الله أن الأحاديث السابقة والأحاديث اللاحقة تتحدث عن ما عدا صلاة الفريضة، يعني تتحدث عن صلاة التطوع، صلاة النافلة. أما الفريضة فلا كلام فيها، لأن الفريضة لها وقت معروف ومحدد، وإن حصل أن الإنسان قد نام أو سهى أو غفل أو نحو ذلك فإنه يصلي الفريضة في وقت النهي، ولا خلاف في ذلك إلا ما ذكرناه ليلة البارحة عن الحنفية في حال طلوع الشمس وحال الغروب فقط، هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. لكن قبل ذلك الجميع متفقون على أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها وإن كان ذلك الوقت وقت النهي. فالذي يظهر من حديث ابن عمر هذا أن المقصود بالصلاة المذكورة فيه النافلة، يعني إذا طلع الفجر فليس هناك صلاة تطوع إلا ركعة الفجر فقط القبلية، بعد ذلك يمسك الإنسان عن الصلاة. فإذا لا معنى للتشديد في إعلال حديث ابن عمر هذا، وبخاصة فيما يظهر من كلام ابن القطان حينما أعله، لعله لأجل معنى ظهر لهم العلم عند الله. يمكن هذا المعنى أنهم فهموا أن هذا الحديث ينهى عن ركعتي الفجر النافلة، وأنه لا يسوغ إلا الفريضة فقط. لكن إذا فهمنا على الفهم الذي قلته فلا إشكال إن شاء الله تعالى. بقي معنا يعني بعض الأحاديث مثل حديث عقبة بن عامر، حديث علي، لعلنا نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نترك باقي الوقت للأسئلة. تفضل. اي، لكن يعني حينما نهى عن الصلاة بعد هذا حتى تطلع الشمس، يعني المعنى موجود في الأحاديث الأخرى. صحيح استمر فيه مثل هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة يعني ليست بمستنكرة حتى يشدد فيها هذا التشديد، هذا المقصود. هو قيل أنهم يسجدون للشمس. صحيح، أظن أنك تقصد يعني معرفة عندك اليمن، نسيت الآية. نعم قوم سبع قص الله جل وعلا علينا حالهم بأنهم نعم يسجدون للشمس من دون الله. صحيح. السؤال يعني هل يصح أن النبي يعني يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ظل؟ نقول التنطع والتكلف والغلو الذي عند الصوفية أوصلهم إلى حد يضحك بهم الأعداء من أجله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، وأيضا أشياء قالوها في الغلو فيها عليه الصلاة والسلام. يعني عجيب أن يقولوا مثل هذا القول الذي لا دليل عليه. ما الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ظل؟ إن كان هناك دليل فليأتون به حتى ننظر هل هو صحيح أو غير صحيح، فإن كان صحيحا فعلى الرأس والعين، وإن كان غير صحيح فيرد عليهم، وإن كان ليس هناك دليل فما الذي يحوجهم لمثل هذا الكلام؟ ألا يسكتون ويسعهم ما وسع الأمة كلها؟ نعم يعني هناك بعض الأشجار التي تسمى عباد الشمس لكون قرص هذه الشجرة يتجه إلى جهة الشمس، بلا شك أنه لا يجوز أن يسمى بهذه التسمية، لأن هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا مخلوقات فطرية وتعبد الله جل وعلا. ولكن التمثيل الضوئي المعروف للنباتات لأنها تستقي بعض مادتها الغذائية من الشمس تجعلها تتجه إلى جهة الشمس، وهذا معروف ليس فقط ما يسمى بعباد الشمس بل كل الأشجار. يعني على سبيل المثال أنت لو جئت في مكان فيه ظل وزرعت نخلة وقريب من هذا المكان يوجد مكان فيه الشمس تطرقه الشمس، تجد هذه النخلة بقدرة الله جل وعلا تميل، يبدأ غصنها يميل إلى تلك الجهة ثم تصعد إلى الأعلى، وهذا يفسر ما نراه من الميول الذي يأتي في الأشجار وما إلى ذلك، لأنها تتجه إلى الجهة التي تأخذ فيها التمثيل الضوئي بشكل أكبر من أي مكان آخر. ولذلك معروف عندنا في منطقتنا لأن أهل نخيل يعني في النجد أن إذا أردت النخلة أن تعطيك ثمرا كثيرا فأبعدها عن أختها، ويحكون على لسانها طبعتها لا تتكلم ولكن من واقعهم تقول أبعدني عن أختي وخذ مني ما تعطيك أختي. يعني إذا كان مثلا يمكن تستخرج من النخلة الثانية مثلا 100 كيلو ها ومني 100 كيلو أبعدني عنها وأنا أعطيك 200 كيلو. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنها تميل إلى إذا أخذت الساعة وراحتها واستمتعت بضوء الشمس فإنها تكتسب غذاء أكثر وتعطي عطاء أفضل من ذي قبل. عليكم السلام. عبد النور، يعني من يسمي نفسه عبد النور المسألة ليست من هذا الباب وإنما من باب آخر، وهو هل النور من أسماء الله أو لا؟ هي مسألة ورد فيها خلاف، والخلاف مذكور في تفسير قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس به وأن النور من أسماء الله، هذا الذي يظهر. طيب اذكر السؤال يمكن يؤذن.
السلام عليكم. السيد أخوان في غرفة نصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا السائل واحد مسيحي أسلم لكنه شغال في السحر والدجل ثم مات، هل يجوز دفنه مع المسلمين؟ هل يجوز الصلاة عليه؟
يعني شغل بالسحر والدجل بعد ما أسلم، هذا ظاهر الكلام؟
لكن أسلم بس شغال
طيب أقول هذا الذي أسلم واشتغل بالسحر والدجل إن كان سحره هذا جعله يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام كأن يكون نكمل الجواب بعد الأذان إن شاء الله. طيب نكمل الجواب. أقول هذا النصراني الذي أسلم إذا كان يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام كأن يكون يهين المصحف ويذبح لغير الله ونحو ذلك فهذا لا يقبر في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم. وأما إن كان فقط من باب اللعب على الناس والدجل ونحو ذلك ولكنه لا يفعل مثل هذه الأفعال فمثل هذا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وما دام أنه يصلي فهو مثل باقي عصاة المسلمين الذين يقعون في مثل هذه الكبائر فيصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. بطبيعة الحال قد يكون فيه صعوبة في التأكد من أنه في ممارسته للسحر يقع في مثل هذه النواقض للإسلام أو لا، ولكن حقيقة في الغالب أن السحرة الذين هم سحرة حقيقيون لا بد أن يقعوا في مثل هذه الأمور لأن لا يمكن أن تخدمهم الجن ويوصلوهم إلى مقصودهم إلا بالكفر بالله جل وعلا كما قص الله جل وعلا علينا في سورة البقرة إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يتوصلون إلى السحر إلا بارتكاب شيء من المكفرات. لكن قد يكون هناك إنسان ليس بساحر حقيقي وإنما هو دجال كذاب يريد أكل أموال الناس بالباطل، على كل حال مثل هذا الرجل أمره خطير ولعل إن شاء الله تعالى في هذا الجواب ما يوضح المقصود يعني إن تبينت حاله فانظروا أي الأمرين غلب عليه وإن لم تتبين فلو قبرتموه في مقابر المسلمين نرجو إن شاء الله تعالى أن ما فيه بأس.
بسم الله عليكم. السائل يقول هل يجوز صلاة السنة وتحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟
أثناء خطبة الجمعة إذا دخل الداخل إلى المسجد فيصلي تحية المسجد فقط وهما ركعتان ولا يجوز له أن يتنفل يعني لا يزيد على الركعتين ويحاول أيضا أن يتخفف فيهما ليستمع إلى الخطبة.
الله إليك. نقول ما الفرق بين صلاة الفجر إيه؟
وقت صلاة العصر هل هو مرتبط بأداء صلاة العصر أو بدخول الوقت؟ نقول لا، مرتبط بأداء صلاة العصر. يعني لو أني ما صليت صلاة العصر إلا بعد ما تصلي المساجد، أو لو أن في مسجد ما صلينا بعد صلاة العصر إلا بعد ما صلت المساجد بساعة مثلا، فنحن نستطيع أن نتطوع في هذا الوقت الذي هو قبل الصلاة. المسافر إذا قدم الصلاة يعني جمع بين الصلاتين جمع تقديم، فإنه يمكنه أن يتنفل إلى أن يأتي الأذان، أي إذا يعني إذا قضيت الصلاة خلاص يتوقف.
أحسن الله إليك، ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الشروق؟ ما هي الصلاة المفروضة؟
ما الفرق بين صلاة الفجر صلاة الصبح
صلاة الشروق؟
أيوة.
وما هي الصلاة المفروضة وما هي السنة المؤكدة؟
أما صلاة الفجر وصلاة الصبح فهما بمعنى واحد، سواء سميناها الفجر أو الصبح فالمعنى واحد لا فرق. أما الشروق فبناء على حديث ضعيف، وهو أن من صلى صلاة الصبح ثم مكث في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين كان لذلك له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذه بناء على هذا الحديث يسمونها صلاة الإشراق، ولكن الحديث ضعيف فليس هناك حديث يدل على مشروعية صلاة الإشراق، وهي تختلف عن صلاة الضحى. صلاة الضحى إن صلىها الإنسان وقت الإشراق بنية صلاة الضحى فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون صلاة الضحى في آخر وقت الضحى يعني قبل الزوال بقليل. وش الشيء الثاني؟ الصلاة المفروضة مثل الصلوات الخمس، يعني صلاة الصبح صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه مفروضة أي واجبة مؤكدة علينا. أما بالنسبة للسنة يقول السنة مؤكدة، أي المقصود بالسنة المؤكدة أي أنها ليست واجبة ولكنها سنة وتتأكد في حق كل أحد، مثل الوتر مثل صلاة العيد، كل هذه من السنن المؤكدة يعني تتأكد على كل واحد وليست من السنن الكفائية التي إذا قام بها بعض المسلمين سقطت أو سقط الاستحباب عن البقية الباقية، لا، هذا يعني مشروع في كل حق كل أحد.
في سؤال لكن غير مفهوم، وليوجد ناس تصلي الفجر أكثر من ركعتين والصبح، هل الصلاة الزائدة مقبولة؟
الزيادة كالنقص، من زاد في عدد الصلوات فهذا يعني أنه يستدرك على الشارع، يستدرك على الرب جل وعلا ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم نفسه أحسن حالا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضي الله تعالى عنهم. فنقول لمن كانت هذه حالة عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويترك مثل هذه البدع ويقف عندما وقفت عنده نصوص الشرع، فليس هناك صلاة إلا ركعة الفجر.
الله يريك السؤال، الفرق بين المسيحي والنصراني؟
الأولى أن نقول نصراني ولا نقول مسيحي، هم يحبون أن يقال عنهم مسيحيون، والرب جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم ما سموهم بهذا الاسم، ما سموهم إلا نصارى، فهذه التسمية يكرهونها لأنها صارت نقيصة في حقهم على ممر التاريخ، يعدون من يقول عنهم إنهم نصارى أن ذلك منتقصا، أن ذلك انتقاصا في حقهم، والحقيقة أنه ينبغي أن يسموا بهذا الاسم الذي سماهم به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو السحر أنا على يقين أنه لا يوجد ساحر يمكن أن يسحر إلا ويقع في الكفر، وهذا هو ظاهر الآية إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن يقول إن السحر يوجد فيه سحر مكفر وسحر غير مكفر فهذا عليه بالدليل، أما الاعتماد على السحر أنفسهم فإنهم كذابون، لا يمكن أن يقول الساحر عن نفسه إني ساحر وأنا لا أقع في الكفر أو غير ذلك. والواقع خير شاهد على كذبهم حينما يزعم الواحد منهم أنه يقرأ القرآن ويستخدم القرآن وهو في الحقيقة يهين القرآن، فتجده يقرأ القرآن ثم يتمتم بعد ذلك بطلاسم لا تعرف ما معنى هذه الطلاسم، تجد أنه يقول كلاما ينقض ذاك الكلام الذي قاله. فربما يعني قال أنا هذه الآيات التي قرأتها أنا أكفر بها أو إنها ليست بصحيح أو أي شيء يدل على أنه كافر بهذا القرآن، نسأل الله العافية. كذلك ما يجعلونه من هذه الحروف التي لا تقرأ والطلاسم والأشكال والرسومات التي يجعلونها مع الآيات، هذا معروف لأن هذه لها مدلولات، يعني مثل أي لغة أخرى. نعرف مثلا اللغة الإنجليزية يمكن أصبحنا نعرفها، لكن تعالوا مثل لغة الصين أو التاميل أو غيرها من مثل هذه الرموز، هي مثل رموز هؤلاء السحرة، تدل على حروف، الحروف لها معاني إذا اجتمعت، فتدل على معاني ربما كانت سبا ونقيصة واستخفافا واستهتارا بكلام الله جل وعلا. بلا شك أنه ينبغي أن يضيق الخناق عليهم. نعم، السحرة يستخدمون الشياطين ولا يمكن أن تخدمهم الشياطين إلا إذا قدموا لها القرابين التي هي كفر وخروج عن ملة الإسلام. ألعاب السيرك ربما كانت من السحر وربما كانت من الخفة، الله أعلم بحقيقتها، أنا ما شاهدتها ولا أعرفها، ولكن حسب ما تبلغني أو ما يبلغني من أخبارهم ربما تكون من قبل الخفة ونحو ذلك، وربما كانت من قبيل السحر والعلم عند الله. الحقيقة أن النظر إليها أقل ما فيه الكراهة إن لم يكن محرما، ففيه تشجيع لهؤلاء البطلة على مثل هذه الأعمال، وفيه إنفاق الأموال في غير وجهها الحقيقي، وفيه إضاعة الأوقات، وفيه تعويد الأمة على البطالة وجعلها أمة غير منتجة، حياتها كلها حياة لهو ودعة وراحة، والأمم تتقدم وتسير نحو الحضارة قدما ونحن ننشغل بمثل هذه التفاهات. الأسئلة ما شاء الله اليوم كثيرة. طيب إن شاء الله ضروري السؤال. أي. الحديث الذي ورد في ركعتي الإشراق قلت إنه حديث ضعيف، فهل يعمل به لأنه من فضائل الأعمال؟ نقول لا، لا يعمل به، لأن فضائل الأعمال مشروطة بشرط أن لا يقرر أصلا جديدا، وهذا يقرر أصلا جديدا يجعل لهذه الصلاة أجر وثواب وفضل، ويقرر أنها نافلة مسنونة، والدليل ما صح ولا ثبت فيها، فليس هذا مما يقال فيه إنه مما يتسامح فيه لأنه من فضائل الأعمال. لكن المكث في المصلى، مكث المصلي في مصلى إلى أن تطلع الشمس، هذا سنة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولكن الكلام في الركعتين التي تسمى ركعتي الإشراق، والأجر المترتب عليه على هذا الفعل أيضا، وهو أجر حجة وعمرة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ما ثبت فيه شيء. انتهت الأسئلة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.